مرحبا بكم يا أعز الأصدقاء. أتطلع بشوق أن نقضي أنا وأنت صديقي والكتاب ثالثنا، أتطلع أن نمضي وقتا مفيدا وبناء. ما زلنا نسبر أغوار سفر الرؤيا، آخر أسفار الكتاب المقدس، والذي يحمل في طياته كنوزا لا تفنى. قلنا المرة الماضية إن المسيح هو الكلمة الحية، وحينما تقوم الكلمة المكتوبة بإعلان المسيح لنا فهو الكلمة الحية بكل تأكيد. كان يوحنا شاهد عيان للرؤى وهو يعرض لنا ما رآه في صور، وهكذا حينما نقرأ سفر الرؤيا فكأننا نشاهد ما جرى على شاشة التلفزيون، وكأنه برنامج تلفزيوني. جاء هذا البرنامج من السماء، من الله الآب، من خلال ابنه يسوع، وأعطي إلى ملاك أعطاه بدوره ليوحنا الذي قام بتدوين ما رأاه. فالرسول يوحنا لم يسمع فقط، بل ورأى أيضا. ثم رأينا إشادة وتطويبا لدراسة الكتاب المقدس، وهي أولى التطويبات السبع التي نجدها في السفر. فالذين يقرؤون هذا الكتاب والذين يسمعونه أيضا سيتباركون، وينبغي عليهم أن يحفظوا الأشياء المدونة في هذا السفر، ونحن نثق أن من يدرس سفر الرؤيا يحظى ببركة خاصة. نقرأ مرة أخرى الآن من الآية الرابعة وحتى الثامنة من الفصل الأول من الرؤيا.
يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
وجه يوحنا تحيته إلى الكنائس السبع في آسيا الصغرى، وقلنا إن الرقم سبعة في كلمة الله لا يشير إلى الكمال، بل إلى الشيء المكتمل وإلى الشيء الذي يمثل غيره، والرقم سبعة هو الرقم الرئيسي في هذا السفر. وجه يوحنا الكتاب إلى سبع كنائس فقط لأنه كان يعطي التاريخ الكامل للكنيسة، وكانت هذه الكنائس تمثل بقية الكنائس كما سنرى لاحقا. وقد تصور لنا الثالوث في الآية الرابعة يسوع المسيح يشير إلى الله الإبن، والسبعة الأرواح تشير إلى الروح القدس، والكائن والذي كان والذي يأتي تشير إلى الله الأب. عدد 5 و6، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. في هاتين الآيتين نجد الألقاب التي أطلقت على الرب يسوع، والشيء المثير هو أن هناك سبعة ألقاب. أولا الشاهد الأمين، يسوع المسيح هو الشاهد الوحيد الجدير بالثقة بحسب حقائق هذا السفر، فالحقائق تتحدث عنه وهو يشهد لنفسه. فمن الصعب علينا أن نصدق الناس الآخرين، لكن يمكننا أن نصدق الرب يسوع المسيح. ثانيا البكر من الأموات، الكلمة اليونانية التي تعني بكرا هي بروتوتوكوس، وهي تتعلق بالقيامة، فهو أول من قام من بين الأموات ولن يموت ثانية. يا لها من صورة رائعة حقا، فالموت كان بمثابة رحم حمله، وقد عاد من الموت إلى الحياة. هو الوحيد الذي عاد من الموت في جسد ممجد، فما من أحد سلك ذاك الطريق بعد، لكن خاصته سيلحقون به في القيامة، ثم يأتي الاختطاف، ثم يأتي الإعلان حينما يأتي هو إلى الأرض. ثالثا رئيس ملوك الأرض، ويشير هذا إلى منصبه النهائي في فترة الملك الألفي. نقرأ في رسالة فيليبي: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. 4. الذي أحبنا. في الحقيقة هو يحبنا دوما وباستمرار، ومن الأسباب التي تدفعنا إلى عدم الخوف والرهبة من سفر الرؤيا هو أنه من ذاك الذي يحبنا. فيسوع المسيح لم يحبنا فقط حينما مات على الصليب، رغم أنه أحبنا في ذلك الحين، لكنه يحبنا اليوم وكل يوم. ففي هذه اللحظة تأكد صديقي أن المسيح يحبك حبا جما. 5. وقد غسلنا من خطايانا بدمه. دم المسيح هام جدا، فهو ليس مجرد رمز. في العهد القديم علم الله شعبه قائلا لهم: لأن نفس الجسد هي في الدم. وفي هذه الآية يواصل الله حديثه قائلا: فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم. فحينما سفك المسيح دمه، من المحتمل أن كل قطرة دم خرجت من جسده، وقد قام بذلك من أجلك ومن أجلي. لقد وهب حياته من أجل الإنسان. أجل صديقي، مات المسيح من أجلنا جميعا كي يطهرنا من خطايانا. وقد كتب الرسول بطرس في رسالته الأولى: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. وبسبب ذلك الدم المسفوك أمكن للرسول بولس أن يكتب إلى الواعظ الشاب تيموثاوس ويقول: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فقد حررنا المسيح من خطايانا بدمه هو، فما أروع هذا وأمجده. 6. وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه. لم يحدث قط أن دعي المؤمنون ملوكا، بل هم مملكة كهنة، وسوف يملكون مع الرب يسوع. صحيح أن الملك سيأتي، لكن حينما يأتي كملك سوف يأتي إلى الأرض، وحينئذ سوف يخضع كل ظلم وشر. لكن قبل أن يأتي إلى الأرض كملك سوف يأتي في الهواء، وهو حدث نسميه الاختطاف. في ذلك الوقت سوف يأتي كمخلص، سوف يأتي كعريس لعروسه، أي الكنيسة التي يحبها والتي بذل نفسه لأجلها. سوف يأتي كمحب لها. لهذا فنحن لا نشعر كثيرا بالإثارة حينما نسمع أنه سيأتي كملك، وذلك لأن علاقتنا به أعمق من هذا بكثير. فهو ربنا، وهو لم يجعلنا ملوكا وكهنة، بل جعلنا مملكة كهنة، وسوف نملك معه. ومن المدهش أن نلاحظ أن الآية 6 تقول لله أبيه. لما لا تقول لله أبينا؟ لأن الله هو أب يسوع بمعنى يختلف عن معنى أبوته لنا. فقد أصبحنا نحن أولادا لله من خلال تجديدنا، ومن خلال ولادتنا من فوق، ومن خلال قبول المسيح مخلصا لحياتنا. أما المسيح فهو ابن منذ الأزل. 7. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. هذا يركز على الأبدية. المسيح هو الأمين كما رأينا في إشعياء، هذا لقب من ألقابه. والمسيح هو موضوع هذا السفر ومحرك كل الأحداث، وكل الأحداث إنما تتحرك باتجاهه، فهو القصد النهائي والأبدي من كل شيء. فجميع الأشياء لم تخلق من قبله فحسب، بل وخلقت أيضا من أجله، فهذا الكون موجود من أجله هو. 7. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. هو ذا يأتي مع السحاب، هذا يشير إلى المجيء الشخصي والجسدي للمسيح. وستنظره كل عين، أي أن مجيئه سيكون جسديا وعلنيا. وبحسب معرفتنا حينما يقوم المسيح باختطاف الكنيسة من هذا العالم فهو لا يظهر لكل الناس. نحن لا نؤمن بالاختطاف السري كما يحاول البعض أن يصفوه، لكن في وقت الاختطاف لا يأتي المسيح إلى الأرض، فسوف يتم اختطاف المؤمنين لملاقاة الرب في الهواء. فلو كان المسيح سيهبط على الأرض في ذلك الوقت لما كان هناك معنى لملاقاته في الهواء. لذلك فإن هذه الآية لا تصف الاختطاف، بل هي تتحدث عن مجيء الرب إلى الأرض كملك. وهكذا فالتركيز في سفر الرؤيا هو على مجيء الرب يسوع إلى الأرض لتأسيس مملكته، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. سوف يكون هذا هو رد فعل جميع رافضي المسيح، فالعالم لا يريد أن يراه. ثم يقول نعم أمين، أي أنه سيفعل ذلك، فهو لن يغير رأيه في ذلك، هو أمين. عدد 8، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أنا هو الألف والياء. كما هو معروف صديقي، فإن الألف والياء هما أول وآخر حرفين في اللغة العربية، ونحن نستخدم الأحرف لتشكيل الكلمات، ويسوع يدعى كلمة الله. إنه الإعلان الكامل عن الله، إنه الحرف الوحيد الذي تستطيع أن تستخدمه للوصول إلى الله، واللغة الوحيدة التي يستخدمها الله ويفهمها، وهي اللغة التي يكون فيها يسوع الألف والياء وجميع الأحرف التي بينهما. فإن أردت الوصول إلى الله الآب، ينبغي عليك أن تمر بالابن يسوع. وهنا نجد التركيز على البداية والنهاية، وقد اكتملت البداية، أما النهاية فسوف تأتي لاحقا. ففي يوم ما سوف يقوم المسيح بإكمال برنامج الله، وتشير البداية والنهاية إلى أبدية الابن وثباته وعدم تغيره. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، وهذا يعني أن صفاته بقيت كما كانت عليه سابقا، فهو لم يتغير. وبما أنه البداية والنهاية فهو يشمل كل الأزمنة من الأزل إلى الأبد، يقول الرب. ونجد في هذا تأكيدا للاهوت الرب يسوع، هو الكائن، أي في الوقت الحاضر فهو المسيح الممجد، والذي كان، أي في الماضي حينما جاء في المرة الأولى كمخلص، والذي يأتي، أي في المستقبل عندما يأتي ثانية لكي يملك على الأرض. لقد شكلت الآيات من 4 إلى 8 من الفصل الأول من الرؤية التحية الرائعة من يوحنا الكاتب ومن الرب يسوع. تذكر صديقي أنه قال إنه يحبنا، لذلك لا يجدر بنا أن نخاف من أي شيء يأتي لاحقا. الآن نرى المسيح بعد تجسده في جسد ممجد يدين كنيسته. تعال بنا نستمع للآيات من 9 وحتى نهاية الفصل الأول.
أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى 7 الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لوديكيا. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط 7 المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، سر 7 الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية. 7 الكواكب هي ملائكة 7 الكنائس، والمناير 7 التي رأيتها هي 7 الكنائس.
أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. تستخدم عبارة أنا يوحنا 3 مرات في سفر الرؤيا، وترد المرتان 2 والـ3 في نهاية السفر، ويقول هو أخوكم وشريككم في الضيقة، ولا يشير هذا القول إلى الضيقة العظيمة بل إلى الصعوبات التي كان يوحنا يواجهها. فقد نفاه الإمبراطور دوميتيانوس إلى جزيرة بطمس، وكان نشطا في الكنيسة التي في أفسس، وكان يشرف على جميع الكنائس الأخرى ويعلم كلمة الله. وهكذا فقد اختبر يوحنا جميع أنواع المتاعب والصعوبات، كذلك الحال بالنسبة للكنيسة الأولى. لهذا إن واجهتك المتاعب والمشاكل بسبب إيمانك، فاعلم أن هذا ليس بالأمر الجديد على المؤمنين. ونقول مرة أخرى إن يوحنا لا يشير هنا إلى الضيقة العظيمة بل إلى الاضطهاد الذي كان واقعا على المؤمنين آنذاك، وكلمة ملكوت تشير إلى حالة الملكوت في ذلك الوقت. فمن خلال الولادة الجديدة التي تجدد الخاطئ في المسيح، فهو يصبح أيضا في ملكوت الله، وهذا ليس الملك الحرفي الذي لم يبدأ بعد، فالمسيح هو الذي سيبدأ الملك الألفي عند مجيئه الثاني. يوضح الرسول يوحنا هنا سبب وجوده في جزيرة بطمس، فقد كان منفيا هناك منذ سنة 86 إلى 96 للميلاد، وهي جزيرة بركانية وعرة قبالة ساحل آسيا الصغرى، ويبلغ طول هذه الجزيرة نحو 10 أميال وعرضها نحو 6 أميال فقط. وتلاحظ عزيزي المستمع أن الرسول يوحنا يستخدم اسم يسوع في إنجيله وفي سفر الرؤيا كثيرا، فحينما يود الرسول يوحنا تمجيد الرب يسوع فإنه يدعوه بهذا الاسم. وقبل أن ننتقل إلى الآيات اللاحقة، أذكرك صديقي أن الرسول يوحنا أعطي هذه الرؤيا العظيمة حينما كان وحيدا في جزيرة بطمس. إنها رؤيا عن المسيح بعد ظهوره في جسده الممجد حينما يدين كنيسته، أي أننا سنرى الكاهن العظيم في قدس الأقداس. مشوار ممتع وشيق بانتظارنا في سفر الرؤيا، لذا أرجو أن تداوم على متابعة الحلقات حتى النهاية. إلى اللقاء، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.